الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة: سقوط شهداء فلسطينيين بينهم قيادي كبير في الجهاد الإسلامي في قصف صهيوني على غزة. الجهاد الإسلامي تتوعد الاحتلال بالرد المباشر وتؤكد أن تل أبيب تحت قائمة صواريخ المقاومة. وطهران تؤكد التركيز على ضمان مصالح البلاد الاقتصادية خلال محادثات إلغاء الحظر. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتفعت حصيلة تضحيات الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان الجوي الصهيوني على قطاع غزة إلى 9 شهداء بينهم طفلة و44 جريحة. وطالت الغارات التي بدأت باستهداف عدة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي مناطق مختلفة في قطاع غزة. الجهاد الإسلامي نعت أحد قياديها تيسير الجعبري وقالت إن العدو بدأ حربا تستهدف شعبنا، وعلينا جميعا واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا، وأن لا نسمح له النيل من المقاومة والصمود الوطني. في المقابل أعلنت سلطات الاحتلال تعطيل المدارس بغلاف القطاع والمستوطنات المحيطة وافتتاح كافة الملاجئ بالمنطقة. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذا العدوان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، نتابع ما أفادت به الصحفية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
بالفعل تم استشهاد تيسير الجعبري قائد في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كان أيضا معه نجله في هذه العملية، ولكن نجا الجهاد الإسلامي، أعلنت أنه نجل تيسير الجعبري. الآن أستطيع أن أقول لكم أن حالة من الطوارئ الآن قد أعلنت في كل أرجاء قطاع غزة. هناك حالة عدوان أو أشبه بسعير الحرب الذي شعرت به غزة على مدى السنوات الماضية في 4 اعتداءات إسرائيلية. الاحتلال أعلن أن هذه العملية هي عملية بزوغ الفجر، أطبق عليه هذا الاسم، وشن سلسلة غارات في نفس اللحظة في أكثر من مكان بقطاع غزة، في خان يونس وفي الزيتون وفي شرق الشجاعية وكذلك في وسط مدينة غزة. لا زالت حتى الآن الغارات متواصلة. هناك أيضا استشهاد مرافق القائد بسرايا القدس وهو سلام عابد. إذن الشهيد تيسير الجعبري ومرافقه أيضا استشهدا في هذه العملية، عملية اغتيال مباغتة لهما في وسط غزة. إذن الاحتلال أيضا يتحدث عن إغلاق كامل الأراضي وكامل الحياة الآن فيها شلل في محيط غلاف غزة. أعلن أيضا عن توقف وتعطل المدارس على امتداد 80 كيلومتر من قطاع غزة، يحظر التجمعات. هذا بالنسبة لي الداخل الإسرائيلي الصهيوني، يحظر التجمعات على بعد 80 كيلومتر من حدود قطاع غزة. أيضا تم فتح الملاجئ أمام المستوطنين في عسقلان ورفعوا حالة الجهوزية لأنهم على ما يبدو يترقبون رد حركة الجهاد الإسلامي. هناك كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يقول فيها: اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان، وهذا عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني كافة.
عقب العدوان الصهيوني على عدة مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، توعد الأمين العام للحركة بالرد المباشر على اعتداءات الاحتلال، مؤكدا أن تل أبيب تحت قائمة صواريخ المقاومة. وقال القائد زياد النخال أن كتائب القسام وسرايا القدس وكل قوى المقاومة ستوجه ضربة موحدة للاحتلال، وأضاف أن لا خطوط حمراء بهذه المعركة وسيرى العدو بأس مقاتلينا في الميدان. وشدد النخالة قائلا: لن نتراجع وسنبذل دماءنا في هذه المعركة، وقد بدأ القتال دون أن نتحدث عن وساطة. إلى إيران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني أن ما يهم الوفد الإيراني لمفاوضات رفع الحظر التي بدأت بفيينا هو ضمان مصالح البلاد الاقتصادية في الاتفاق. وشدد حسين أمير عبداللهيان على تمسك الوفد بمراعاة الخطوط الحمراء للبلاد والحفاظ على قوتها وتقنيتها النووية ذات الطابع السلمي. بدوره قال دبلوماسي إيراني أن استدامة الاتفاق النووي تتوقف على توازنه، لافتا إلى أن إنشاء الوكالة الذرية لقضية الضمانات واستمرارها تم بضغط سياسي ولا ينبغي استخدامه كذريعة ضد إيران مستقبلا. وأكد أهمية كسب ثقة الجانب الإيراني، معتبرا التركيز على بعض القضايا الهامشية يؤشر إلى عدم جدية الجانب الآخر. أعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لموقف إيران في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا، واصفا ذلك الموقف بالوضوح التام. ودعا سيرجي لافروف أمريكا إلى مراجعة مواقفها والعودة للاتفاق النووي، وأضاف أن واشنطن تحاول دمج مشروع جديد في اتفاق جديد، فيما تؤكد طهران على ما تم الاتفاق عليه في العام 2015 وهو موقف مشروع تماما. ولفت إلى أن موقف روسيا تمثل في ضرورة إحياء الاتفاق على الشكل الذي أصدره مجلس الأمن دون أي إصلاح أو استثناء. عراقيا، حيث أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ارتياحها للقاء الذي جمعها بزعيم التيار الصدري في النجف الأشرف، واصفة إياه بالجيد. وقالت جينين بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها سيد مقتدى الصدر في مكتبه بن حلنانة أنها ناقشت معه أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية. من جهة أخرى، قام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة بساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأعلن خطيب الصلاة تضامنه مع دعوة السيد مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى انعدام الثقة بالطبقة السياسية. إلى الصين، حيث أعلنت الصين وقف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان. وقالت الخارجية الصينية أن بكين أوقفت محادثات المناخ مع واشنطن والتعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير النظاميين من بين 8 إجراءات محددة. إلى أفغانستان، حيث شهدت أرجاء أفغانستان تظاهرات واسعة احتجاجا على القصف الجوي الأمريكي للعاصمة كابول. وخلال التظاهرات التي جرت في كابول وخوس وبادغيس ومدن أخرى، ردد المتظاهرون شعارات ضد أمريكا، كما حملوا لافتات نددت بالتدخل في شؤون أفغانستان، معتبرين قصف كابول اعتداء على سيادة البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني و130 عنصر مسلح من القوميين المتطرفين بضربات دقيقة نفذتها القوة الجو فضائية التابعة للجيش الروسي. وقالت الوزارة في بيان أنه تم تحييد ما يصل إلى 130 عسكريا و13 عربة مصفحة، فيما أصيبت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 95 المحمولة جوا في دونيتسك، إضافة إلى تصفية نحو 400 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 20 وحدة من المعدات العسكرية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. سقوط شهداء فلسطينيين بينهم قيادي كبير في الجهاد الإسلامي في قصف صهيوني على غزة. الجهاد الإسلامي تتوعد الاحتلال بالرد المباشر وتؤكد أن تل أبيب تحت قائمة صواريخ المقاومة. وطهران تؤكد التركيز على ضمان مصالح البلاد الاقتصادية خلال محادثات إلغاء الحظر. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام عند المهمات: اللهم إني أسألك يا مدرك الهاربين ويا ملجأ الخائفين ويا غياث المستغيثين، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الطاهر المطهر القدوس المبارك، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يا الله يا رباه يا مولاه يا غاية رغبته، يا هو يا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو ولا كيف هو إلا هو، يا ذا الجلال والإكرام والإفضال والإنعام، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العز والكبرياء والعظمة والجبروت، يا حي لا يموت، يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فستر، يا من بطن فخبر، يا من لا يحيط به الفكر، يا رازق البشر، يا مقدر القدر، يا محصي قطر المطر، يا دائم الثبات، يا مخرج النبات، يا قاضي الحاجات، يا منجح الطلبات، يا جاعل البركات، يا محيي الأموات، يا رفيع الدرجات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا نور السماوات، يا صاحب كل غريب، يا شاهدا لا يغيب، يا مؤنس كل وحيد، يا ملجأ كل طريد، يا راحم الشيخ الكبير، يا عصمة الخائف المستجير، يا مغني البائس الفقير، يا فاك العاني الأسير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، يا من هو بكل شيء خبير، يا من هو على كل شيء قدير، يا عالي المكان، يا شديد الأركان، يا من ليس له ترجمان، يا نعم المستعان، يا قديم الإحسان، يا من هو كل يوم في شأن، يا من لا يخلو منه مكان، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا ولي المؤمنين، يا يد الواثقين، يا ظهر اللاجئين، يا غياث المستغيثين، يا جار المستجيرين، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا معتق الرقاب، يا منشئ السحاب، يا وهاب يا تواب، يا من حيثما دعي أجاب، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا من بيده كل مفتاح، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا بارئ النسم، يا جامع الأمم، يا ذا الجود والكرم، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا حسن البلاء، يا جزيل العطاء، يا جميل الثناء، يا حليما لا يعجل، يا عليما لا يجهل، يا جوادا لا يبخل، يا قريبا لا يغفل، يا صاحبي في وحدتي، يا عدتي في شدتي، يا كهفي حين تعيني المذاهب وتخذلني الأقارب ويسلمني كل صاحب، يا رجائي في المضيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، اكفني ما لا أطيق، وفكني من حلق الضيق إلى فرجك القريب، واكفني ما أهمني وما لا يهمني من أمر دنياي وآخرتي، برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا ربي إن عظمت ذنوبي، كثرة فلقد علمت بأن عفوك كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ
رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم رجائي في عطاك.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
الله أكبر.
وقالوا قلوبنا غلف.
أعوذ بالله.
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
الله الله أكبر. الله الله.
ولما جاء كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون.
الله 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 الله.
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
الله نعوذ بالله.
فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا من إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا السياسات الإسرائيلية وخطط هذا الكيان الإجرامي والتآمري ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، والوضع الداخلي المتأزم للكيان الصهيوني وصنوف وألوان الجرائم التي يتعرض لها قطعان المستوطنين الذين اقتيدوا إلى الأرض الفلسطينية بوعود زائفة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها، عنوان حلقة اليوم: واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. أعزائنا المستمعين، إن المجتمع الصهيوني مجتمع هش ويعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة. إن سبب زيادة الهجرة العكسية في الكيان الصهيوني هي الأزمة الوجودية الحقيقية التي يعيشها الكيان، وذلك بسبب الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية والغلاء المعيشي. والسبب الثاني له علاقة بالتحديات الخارجية، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي طالت الكيان الصهيوني، تحديدا بعد العام 2006 وصولا إلى الهزيمة الكبرى في معركة سيف القدس. هذه مؤشرات مهمة لازدياد حقيقي بالنسبة للهجرة العكسية داخل الكيان. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في الشؤون السياسية من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك. ما هي أسباب الهجرة العكسية داخل الكيان الصهيوني، و كيف يمكن أن تؤثر هذه الهجرة على وجود هذا الكيان؟
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، وتحياتي لكم ولكل الإخوة العاملين في هذا البرنامج. في الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الهجرة العكسية داخل الكيان الصهيوني، بعد معركة سيف القدس أصبح الكيان الصهيوني المؤقت عبارة عن بؤرة رعب لعدة أسباب في الحقيقة. أولها فشل الحكومات الصهيونية المتعاقبة في تحقيق الأمن للمستوطنين، وهنا نتحدث عن المستوطنين الذين هم يشكلون يعني أساس أداة الضغط الأساسية والأداة السياسية التي يستخدمها قادة العدو حتى في مشاريعهم الانتخابية وفي حملاتهم الانتخابية، حيث يقدمون الوعود إلى سكان المستوطنات بتوفير الأمن والاستقرار والحياة الهادئة والرفاهية، ولكن على مستوى الواقع لا تتحقق ولم يتحقق أي شيء من هذه الوعود. نقطة ثانية، تنامي في الحقيقة مقابل هذا الإرباك وهذا القلق وهذا الخوف وانعدام الأمن، هناك تنامي لقدرات المقاومة وجبهة المواجهة في المنطقة بشكل عام، ليس فقط بفلسطين. يعني ابتداء من فلسطين هناك اليوم مقاومة قوية تمتلك قدرات واسعة وقدرات مهمة. أربكت الكيان في وكانت معركة سيف القدس دليلا واضحا وحيا وواقعيا على هذا التطور وهذه القدرات، وهذا طبعا شكل سببا إضافيا لحالة الهجرة العكسية أو حالة الهروب الجماعي من المستوطنات ومن الأحياء السكنية داخل الكيان، سواء كان لم تعد هناك أي منطقة داخل الكيان منطقة آمنة، سواء كان في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، أصبحت كل المناطق عرضة لصواريخ المقاومة، وأصبحت المقاومة قادرة على الوصول إلى هذه المناطق ولاستهداف نقاط حساسة ومواقع حساسة، وهذا طبعا كان عنصرا إضافيا في هذه الهجرة العكسية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. أعزائنا الأفاضل، حول العنف ضد النساء والذي يعتبر واحدة من الجرائم التي يشهدها هذا الكيان باستمرار لا سيما داخل مؤسسته العسكرية، إن سبب الأساس لهذا الموضوع هو وجود التربية العنيفة داخل الكيان الصهيوني وعدم احترام المرأة والأسرة، وكذلك الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتدادها داخل المنزل، حيث لم يعد هناك مجال لمعالجة العنف الأسري داخل الكيان الصهيوني لأنه خرج عن السيطرة. وبشأن ارتفاع حالات الاغتصاب في جيش الاحتلال، فإن هذا الأمر يأتي بسبب الطبيعة الثقافية والتربوية داخل الكيان الصهيوني والنظرة الدونية للمرأة وانعكاس ذلك على العلاقة بداخل الوحدات العسكرية وفي السلوك المنزلي وسلوك المؤسسات والوظائف العامة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، ما هي أسباب تنامي ظاهرة الاغتصاب داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية؟ وكيف يتعامل القضاء الصهيوني مع الشكاوى المقدمة من قبل الجنديات اللائي يتعرضن للاغتصاب؟
طبعا بالنسبة لي في الحقيقة لظاهرة الاغتصاب داخل المؤسسات العسكرية الصهيونية وتعامل القضاء الصهيوني مع هذه الظاهرة، في الحقيقة على الرغم من الدعاية السياسية التي يقوم بها الكيان وتقدمها مؤسسته العسكرية حول ارتفاع منسوب تجنيد النساء في الجيش وتوليهم مناصب كبرى وهامة وحتى حساسة داخل قطاعاته العسكرية المختلفة، إلا أنه يبدو أن أمام هذه الضرورة العسكرية والدعاية السياسية تظهر أزمة أخلاقية كبيرة. يعني اليوم يحاول الكيان التكتم عنها بكل الوسائل، لكن يبدو أنها تتكشف كل يوم بفضائح جديدة، خاصة بعد قيام العديد من المجندات الصهيونيات من ضحايا الاغتصاب والتحرش بتقديم شكاوى أمام القضاء الصهيوني في هذا الموضوع. المعروف أن جيش الاحتلال هو أقوى مؤسسة في الكيان الصهيوني المؤقت وهو صاحب الهيمنة على القرار السياسي، لكنه لم ينجح في إخفاء درجة الانحطاط التي يتصف بها الجيش كالسرقة والتحرش والاستهتار بحياة الأبرياء وحتى ظاهرة الانتحار المنتشرة والمرتفع منسوبها في صفوفه. طبعا يتشدق الكيان دوما بأن جيشه أخلاقي، لكن الأفعال والحقائق تعطي صورة مناقضة تماما حول عدد حالات الاغتصاب التي تبدو في ارتفاع. يعني هناك بعض المعطيات المسربة التي سربتها بعض المواقع الإلكترونية الصهيونية، مثلا تحدثت عن 46 حالة في 2021 حالة اغتصاب يعني حصلت داخل تعرضت لها مجندات في داخل المعسكرات، بالإضافة إلى حالات التحرش وأغلبها لجنود ومجندات في الخدمة الإلزامية. كما تضاعف عدد طلبات الدعم النفسي بسبب الاعتداءات الجنسية في الجيش. على الرغم من أن الموقع الرسمي للكنيسة الصهيوني كشف في شهر يناير الماضي عن تقديم حوالي 1542 شكوى ضد التحرش الجنسي في الجيش خلال عام 2020، لكن لم تقدم أي لوائح اتهام بحق مرتكبي هذه الجرائم، فقد قدمت هذه المعطيات فقط إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية ولم يتحرك في شأنها القضاء. طبعا هنا يأتي السؤال، لماذا يتكتم القضاء أو لماذا لا يتحرك القضاء لإثارة نيابته العامة تثير هذه الأساليب أو هذه السلوكيات التي تعد جرائم في القوانين الجنائية؟ هذا دليل على أن هناك تواطؤ بين القضاء وبين المؤسسة العسكرية، لأنه لا يمتلك القدرة على فرض المحاسبة على الجنود المذنبين. طبعا هذا الموضوع يأخذ بعد سياسي أساسه عدم فتح المجال لأي جهة داخلية أو خارجية للتداول في هذا الموضوع. هناك حالة تكتم شديد على كل هذه التفاصيل وكل هذه العمليات وكل هذه السلوكيات التي تحصل داخل مؤسسات الجيش. التمسك طبعا بالصورة المزيفة التي يحاول فيها الكيان دائما الدفاع عن جيشه وتقديمه على أنه أخلاقي ويحترم القوانين في سلوكه وممارساته، وهذه طبعا مغالطة كبيرة قد تحرج الكيان حتى أمام حلفائه في الغرب، يعني حتى أمام حليفه الأمريكي وحلفائه الأوروبيين، وبالتالي هذا ما يزيد في سرعة التكتم وسرعة التضليل حول هذه الوقائع. التغطية على الجرائم ليست فقط في حق الجنود وما يعانونه أيضا، أيضا هناك تكتم حتى في حق الشعب الفلسطيني، يعني الممارسات التي والانتهاكات التي يمارسها جنود الاحتلال في المعتقلات وفي السجون ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من تحرش واغتصاب، هذه أيضا يتم التكتم عنها وعدم الإفصاح عنها حتى لا يفتح المجال وتمنع كل حتى المنظمات الدولية تمنع من الدخول إلى للكشف عن هذه الحالات وللتحقيق فيها، من لجان التحقيق الدولية مثلا، لأن أي لجنة تحقيق ستدخل للبحث في هذا الموضوع سيفتح هذا الباب أمامها للتوغل أكثر والدخول في تفاصيل أكثر، ستمس بها بشكل مباشر المؤسسة العسكرية، وهذا ما طبعا يرفضه الكيان ويسعى دوما للتكتم عنه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان حلقة اليوم: واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. أيها الأفاضل، إن نسبة اليهود في داخل القدس المحتلة يتجاوز 63% من مجموع السكان هناك، ويصل الرقم إلى حدود 540 ألف يهودي مقيم على حساب الفلسطيني الذي لا يتجاوز حوالي 350 ألف موجودين بداخل المدينة. إن هذه الحالة تعبر عن نوع من الحضور الفلسطيني القوي، خاصة فيما يتعلق بنقل المشكلة من أن تكون عبئا على الفلسطيني إلى المستوطنين أنفسهم، علما أن كل السياسة الإسرائيلية التي استخدمت تجاه هذه المدينة المحتلة منذ احتلالها حتى اليوم هي سياسة تهويدية مباشرة تستهدف العنصر الفلسطيني بشكل مباشر، من القتل إلى الاعتقال إلى التضييق. ولمرة أخرى أيضا نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، إلى أي مدى تؤثر السياسة التهويدية الإسرائيلية على معنويات وثقافة المواطن الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة؟ وهل نجح الكيان في سياسته هذه؟
طبعا فيما يخص الحديث عن مدى تأثير السياسة التهويدية الإسرائيلية التي عمل هذا الكيان منذ أن أنشئ على أرض فلسطين على فرضها على سكان فلسطين، على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين، وفي محاولة لاختراق فكرهم وثقافتهم وعقلهم وخياراتهم حتى الوصول إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية إسلامية كانت أو مسيحية. وعملت طبعا هذه السياسة التهويدية لسنوات طويلة لتحقيق ذلك. طبعا ربما هنا بمسح تاريخي ولو بشكل بسيط نقول بأن المؤسسة الصهيونية وكيانها الناشئ في أربعينات القرن الماضي أدركوا مدى التحدي الذي يشكله بقاء مجموعة من الشعب الفلسطيني حتى وإن كانوا يرونها مهزومة من وجهة نظرهم في فلسطين، أي أنهم من الفلسطينيين الذين تمسكوا بالأرض وتمسكوا بالبقاء في أرض فلسطين ورفضوا الهجرة كما فعل آخرون، لذلك بإدراكهم هذا التحدي عملوا على إخضاع هذا المجتمع الذي بقي في أرض فلسطين لمنظومة الجيتوهات، ما يسمى بمنظومة الجيتوهات والحكم العسكري والرقابة والضبط، إلى حين يتسنى لهم طردها أيضا من أرض فلسطين. ونحن رأينا ما فعلوا من مشاريع في محاولات مشاريع الترانسفير، أي تهجير كل الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الدول المجاورة في مشروع صفقة القرن إلى آخره من المشاريع التي يعمل الصهيوني ليل نهار على توثيقها وتثبيتها حتى يعلن دولته الوهمية، الدولة اليهودية الخالصة. طبعا الأساس أن عودة الثورة الفلسطينية ومسيرة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الستينات والسبعينات القرن الماضي رسمت قضية فلسطين وبقوة على خريطة العالم، وطبعا ثبتت وجود هؤلاء الفلسطينيين في أرضهم، لأن بموازاة هذا حركة التحرر تحول النضال الفلسطيني 48 الذين بقيوا في وطنهم من نضال من أجل البقاء إلى نضال اشتباك، بدءا من التصدي للحكم العسكري مرورا بيوم الأرض في سنة 1976 المعروف، والحركة الطلابية العربية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية في كيان الاحتلال، وبالذات في سنوات 70 و80 ومساحات الثقافة وأدم المقاومة الفلسطيني، وهبة القدس والأقصى في عام 2000 وهبة الكرامة في عام 2021، هذه كلها جزئيات انتقل فيها هذا الجزء من الشعب الفلسطيني من التمحور في وعي الهوية الفلسطينية وفي مواجهة مشاريع الأسرلة إلى وعي القضية الفلسطينية وضمنها حماية الوجود في أرض فلسطين، ومن ضمن ذلك ما شهدته طبعا مؤخرا منذ سنة ونيف المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية، وما شهده النقب الذي يخضع لمخطط تطهير عرقي وغزو صهيوني للقضاء على الوجود العربي فيه، خدمة لعقيدة التهويد الصهيونية الراسخة وخدمة لمشاريع استراتيجية مع الدول التطبيع في مجال التجارة العالمية والتعاون الأمني.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
أعزائنا المستمعين، إن 82% من الصهاينة في القدس المحتلة لا يشعرون بالأمن والأمان، والمستوطنون قرب حدود قطاع غزة يعيشون ذعراً حقيقياً، فيما جرائم القتل في المجتمع الصهيوني تتزايد وعمليات انتحار جنود جيش الاحتلال في ارتفاع. إن قصة فقدان الشعور بالأمن والأمان لم تقتصر على صهاينة الذين يعيشون في القدس المحتلة، بل تشمل أيضا الذين يقطنون في المستوطنات قرب الحدود مع قطاع غزة الذين يعيشون في خوف وذعر. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، هل يقتصر فقدان الشعور بالأمن والأمان على صهاينة الذين يعيشون في القدس المحتلة؟ وماذا عن الذين يقطنون في المستوطنات قرب الحدود مع قطاع غزة؟ وكيف يؤثر ذلك على الوضع الداخلي الإسرائيلي؟
طبعا بداية كان فقدان الشعور بالأمان والأمن في الحقيقة ربما مرتبط فقط ببعض المناطق. أعتقد أننا إن رجعنا قليلا ببعض الحوادث أو بعض الفترات التاريخية في الحروب الأخيرة والمعارك الأخيرة التي حصلت بين قوى المقاومة في فلسطين وفي لبنان في وجه العدو الصهيوني. منذ حروب غزة المختلفة كل يوم تثبت المقاومة الفلسطينية في غزة بمختلف أساليبها وممارساتها وسلوكها أنها تزداد قوة وتزداد تشبثا وتزداد مهارة في التعاطي مع الوقائع في أي معركة يحاول يفرضها العدو ويحاول من خلالها أن يصفي هذه المقاومة وأن يقضي عليها. هذا ثبت معادلة جديدة أن وهي معادلة الصواريخ التي استخدمت في معركة سيف القدس الأخيرة. ثبتت معادلة في الحقيقة أنه طالما أن الأمن مقابل الأمن وأن إذا ما شعر الشعب الفلسطيني واستطاع الشعب الفلسطيني أن يتمتع بحقه في حياة آمنة وباستقرار وبحقه في أرضه ويسترجع حقوقه المسلوبة فإنه لا يمكن لهذا الكيان ولا يمكن لمجتمعه الاستيطاني أن يشعر بالأمان وأن يشعر بالاستقرار وأن يكون له حقوق في أرض هو مستوطن فيها هو لا يملكها هو زرع فيها وهو ليس منها. واضح جدا ولا يمكن أن يخفى لأن من يقاتلون هم يقاتلون على أرضهم ويقاتلون لأجل أرضهم وهذا المحتل الذي دخل بالرغم من كل الترسانة العسكرية التي يمتلكها وبالرغم من التغطية والدعم الأمريكي والغربي وحتى فلسطين المحتلة أو المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يرونها المقاومون أو يرصدها المقاومون هي شبه فارغة ومهجورة. يعني كل الذين كانوا موجودين فيها هجروها وذهبوا إلى مناطق أخرى يعتقدون أنها ستكون أكثر أمنا في المرحلة المقبلة ولكن هذا كله دليل على أن فقدان الشعور بالأمان وعدم قدرة الصهاينة على تحقيق انتصار ولو انتصار رادع يردع عنهم صواريخ المقاومة ويردع عنهم عمليات الاستشهادية والعمليات الاختراق لجدار الأمن داخل الكيان التي يقوم بها الفلسطينيون سواء كان في القدس أو في مناطق أخرى هذا دليل على أن هذه الحالة ستؤدي إلى انهيار حالة انهيار كامل داخل هذا الكيان. هناك اليوم تهديد وجودي هناك حالة من الفزع ومن الهلع بأن هذا الكيان زائل لا محالة.
أحبتنا الكرام وأخيرا نسلط الضوء على جرائم القتل بخلفية جنائية والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة حيث يتم داخل المنازل وفي الشوارع ما يطرح تساؤلات كثيرة عن أسبابها وخلفيتها وتنتشر العصابات المسلحة داخل الكيان حيث ينتشر تسلطها وفرض الخوات على أصحاب المصالح وشركات الكيان بشكل متزايد حيث جرى إحراق عشرات شاحنات النقل التابعة لشركة رفضت دفع الخوات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. كانت هذه الحلقة تحت عنوان واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
اليوم ذوبني محتار جاوبني يا ابني يا ابني
يا ابني يا حسين انا امك جيت لك اخطي على قلبي وضلعي ما ادري تسمع